بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا في مجلسنا الماضي عند مطلع من فقه الروافض، ذكرنا باب الطهارة وما فيه من مخالفات للمسلمين، وها نحن اليوم نبدأ بباب الصلاة التي هي عماد الدين عند المسلمين. والمساجد تقام والصلاة تقام في المساجد، وهذه هي اعتقاداتهم في المساجد خلاف ما يعتقدونه المسلمون. اتخذوا قبور أئمتهم قبلة كبيت الله الحرام، وهذا أمر لازم كما في البحار، بحار الأنوار للمجلس، وهذا يعارض ما نص عليه المجلسي نفسه في العزو المذكور وابن بابويه في علل الشرائع عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك أبو جعفر أن رسول الله قال، طبعا هذا لا يؤثر فيهم كثيرا يعني. ثقة في أئمتهم الذين يرون هذه الأشياء لا ينزل إلى مراسيل ولا معقل، إنهم يصدقون ويعترفون بكل ما قاله أئمتهم أو رواتهم. هم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحمل المجلسي الخبر الأول الذي ذكره في بحاره على التقية، وأنه ليس كالكعبة من كل وجه بمعنى اتخاذه قبلة في الزيارات. طبعا في الزيارات بيصلون الايه الى القبور، يعني كان الفريضة شيء والايه والزيارة القبور شيء اخر، انه بيرغبون في الصلاة عند القبور كما يأتي بكم. الصلاة عند القبر امر لازم، واستدبار الكعبة يعني الصلاة عند القبر امر لازم، فالركعة منها أي من الصلاة في حالة هذه أفضل من ألف حجة وعمرة، جزئين عند القبر. ويحسن استقباله في الصلاة، يحسن استقبال إيه؟ القبر في الصلاة، واستدبار الكعبة، واستدبار الكعبة واستقبل إيه؟ القبر، نعم. وده عن البحار أيضا في العزو المذكور. وهذا يعارض ظاهرا، أقول ظاهرا، ما في وسائل الشيعة للعملي وما لا يحضره الفقيه، كتب هذه سبق تعريفها، وفروع الكافي يرون بطلان الصلاة إلى غير القبلة، لكنه يؤول على أن القبلة إلى القبر، وهذا من باب مكرهم وخداعهم وتقيتهم. ثالثا الطواف بالقبور والانكباب عليها أمر لازم كما في البحار المجلس، وهذا يعارض ما رواه ابن بابويه في علل الشرائع بالعزو المذكور. تأوله المجلسي في بحاري على أن يكون المراد بالطواف المعارض هنا للمذكور، المعارض للمذكور يتكرر المجلسي نفسه، بمعنى التغلط فيه، أي يعني التكلف في الطواف حول القبور الانكباري عليه. هذا يعني أنا غضبت الطرف في أشياء مجرد، بس يعني أشرت إلى كل أبواب لأني مللت حقيقة من الإيه من كثرة النقل وهكذا، وإلا عندي بحوث في هذه الأشياء وهكذا ومصادر، طبعا مللت وتئمت، لكن طبعا هذا كما قلت يكفي من البحر الملح إيه قطرة. الأذان فيه زيادة حي على خير العمل مرتان بعد حي على الفلاح، تمام، بعد لا إله إلا الله الأخيرة في الأذان عندنا يقول لا، إحنا عندنا لا إله واحدة، هم يقول لا إله إيه مرتين، نعم. وأشهد أن عليا ولي الله بعد أن محمد رسول الله عند المتأخرين منه كما سمعناه في إذاعات الروافض، ده في الاستبطال. وفي عهد الخميني، شوف بأنظر إلى هذه الأهواء، كانوا يقولون بعد الله أكبر الله أكبر الأولى اللي هو المرتين، خميني رهب أي القائد كما في الخميني في المثال الموسوي، وفي بعض المصادر لا يزيد هذا كما في اللمعة الدمشقية. ثلاث أوقات الصلاة عندهم يقولون بأن أوقات الصلاة عندنا كم؟ خمس صلاة، هم يكون ثلاثة بس وليست خمس. ليه؟ كالآتي: قال الظهر مع العصر، وطبعا يجمعون بين الصلوات في الحضر مطلقة، ده دين بغير عذر كما مقرر عندنا، تمام؟ فبيجمعوا بين الظهر والعصر، ده إن صلوا طبعا، لكن يأتي الكلام طبعا قلنا أن الصلاة بيصلوا فرادة، والحد يصلوا جماعة يصلي بهم جماعة، هذا على التخيير، لأن صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة لابد لها من إمام، والإمام ضايع، لما يظهر الإمام ونلاقيه بقى يبدأ يصلي الجمعة والجمعات بإمام راتب. حتى شرطوا في إنابة الإمام الذي ينوب الإمام الضايع أن يكون من المؤمنين، ومع المؤمنين أن يكون بمن؟ بالأئمة المعصومين، يبقى لابد أن يكون على دين روابط حتى يصل، ومع ذلك هي على الخيار حتى يأتي الإمام الكبير. فالظهر والعصر والمغرب والعشاء يبقى دي واحد، وان ايه؟ اثنين، والفجر ثلاثة، يبقى دي ثلاث أوقات. استدلوا ايه بقى؟ بذار القرآن، ما هو في الإسراء وهود، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. حلو، انتبه كلمة الايه الشبه والايه والدليل. فهود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا هذا مبني على أنهم يجمعون بين الصلاة مطلقا بغير غفر، ده باختصار. نوافلها، نوافل بقى الصلوات هذه 34 ركعة على الأشهر في الحضر، 34 ركعة، 8 الظهر قبلها وكذا العصر، يبقى 8 و 9 ثمان ركعات قبله والظهر ثمان ركعات قبله، ادي كام؟ 16، واربع للمغرب بعد المغرب، يبقى كده كام؟ 20، وبعد العشاء 2، يبقى كام؟ 22، وثمان ليل 30، وركعتان للشفع كام؟ وركعة للوتر. كملوا كده ولا 33 أصلاً. ويسقط في السفر نوافل الظهرين بس. هذا نؤكد انه دين ثاني، تمام؟ نعم. منين؟ 4 بعد المغرب، 4 و8 بعد قبل العصر، وهكذا. ده كما مقتصر النافع لجعفر بن ابي الحسن الحلي بسبب العزو المفقود. ويحرم قول امين بعد الفاتحه، وقيل يكره على انها ليست من طبعا عندنا ان القول امين يجهر بها الامام ويجهر بها المأمون لما بيناه في كتاب الصلاه، تمام؟ يبقى يحرم قول امين بعد الفاتحه، وقيل يكره على انها ليست من القران. قالوا: لا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود والصوف، ويكون السجود على الطينة الكربلائية الحسينية، تمام؟ وطبعا دي عندهم ده شيء معلن، تمام؟ أما في بلادنا أو بلاد المسلمين تجد يتخفى بها، يبقى خوضها مثلا في إيده عندما هو حطها يعملها، واللي يشوفه بقى يبدأ إيه يتوقع بها ويخرج، كما حدث الزخدير، كما أخبرني بعض الإخوة الزخدير. يجوز للمصلي تشميت العاطس ورد السلام، يجوز المصلي تشميت إيه؟ العاطس ورد السلام، يعني إباحة الكلام في الايه؟ طبعا دي ضربنا مثلا حدود في الاصول، وسبق لنا هذا الكلام من الاشياء التي نسخت كانت ثم نسخت، تمام؟ في حديث البخاري في مسعود وغيره، صحيح؟ نعم. لكن طبعا هم يقولون بهذا انه دين، ما زال يتكلمون في الصلاه وتحكي في الصلاه عادي ومفيش مشكله، وتقول اي يقول لك معلش وهو بيصلي كده ما في مشكله. نعم. المشهور عندهم الخيار بين صلاة الظهر والجمعة، وأضافوا أن شرط إقامة الجمعة إنما هو حضور الإمام المهدي المنتظر، تمام؟ طبعا اليوم بيبقى فيه حبر الفضائيات، يعني أماكن يقول لك تصلي جمعة، أنا أقول تصلي جمعة، طبعا استظهارا بالإيه؟ بالتقية. انتبه من هذا الكلام، يأتي كلام هنا وهنا خاتمة الحكم على القول. يبيحون الجهر في صلاة الظهر مطلقا، تمام؟ يشترطون في صلاة الجمعة الإمام السلطان، الإمام السلطان أو نائبه، والإمام العادل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أئمتهم المعصومين، ويشترطون في نائبه أن يكون مؤمنا. وشرط الإيمان، كلمة الإيمان عندهم تعني ماذا؟ شرط الإيمان عندهم الاعتراف بإمامة الأئمة الاثنى عشر، وإلا فإمام أهل زمان. يبقى الإمام اللي بيجي يتورث البلاد يبقى ده يكون إيه؟ يعترف به ويؤمن به ويبدله ويعترف بكل ما قاله، كما في مفتاح الكرامة له في فقه الإمام. وما دام أن الإمام غائب ولم يحضر فيسقط وجوب أداء الجمعة، خلاص الأمر هين وبسط، تبقى اللي عايز عايز وعايز وراح بحر. شفت الكلام؟ صلاة الجنازة خمس تكبيرات على الاثنى عشري وأربع تكبيرات على غيره، ولا يحل لأحد من أهل الإيمان، أي هم انتبه، ولا يحل لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية. المخالف من بقى؟ طبعا أشرف مخالف وأخبث مخالف في دين الخبثاء هو إيه؟ النصيبي اللي هو السني، أنا وأنت لا يحل أن يغسله بالمرة، ركز معاي، ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من باب التقية، ده مش كده وبس، فيغسله، وإذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها، ماشي؟ كحال بقى الاستشهاد، كحال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين. شفت الكلام؟ هو يسلي به طبعا ماذا؟ إيه؟ كما في المقنع المفيد محمد النعمان، وفي تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد الحسن الطوسي وغير هؤلاء. وتعليلهم بالخمس تكبيرات منين جابوها؟ لأن الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية. الله فرض الولاية، تمام؟ أدي خمس حاجات، أدي يبقى خمسة أصول خمسة، يبقى خمس تكبيرات، اثنى عشري والأربعة اللي تبعنا احنا بقى ديت نصلي على المخالف بالشروط دي. إذا كانت في ضرورة ولو صليت عليه وغسلت وصليت عليه لازم ألعنه وأنا بصلي عليه. هذا دين الروافض، ألا غضب الله على دعاة التقريب. صلاة الجنازة ليست صلاة بل هي دعاء للميت، لا تستوجب طهارة ولا تنتهي بتسليم، تمام؟ طيب النوافل بقى اللي هي المندوبات في شهر رمضان، كل ليلة 20 ركعة ويصلونها فراد. وتدلوا طبعا انت عارف فراد ايه بقى؟ لان مين اللي جمع القوم على اللي قال نعمة البدعة؟ هم وصلناها فراد. وتدلوا بحديث افضل الصلاة صلاة الرجل، افضل الصلاة صلاة الرجل في بيته الا اظن دي كلها ابراهيم حلوة للتفرقة بين الدين والشبهة. شفت ازاي؟ نعم. شوف بقى الكلام، 8 ركعات بعد المغرب، وبعدين 12 ركعة بعد العشاء، دي من جملة صلاة الايه؟ النوافل في رمضان، 8 بعد المغرب وبعدين 12 بعد العشاء، وفي العشر الأواخر في كل ليلة يصوم 30 ركعة، كما في مختصر النافع في فقه الإمامية. الصلاة ليلة الفطر، التعبد بقى ليلة الفطر ليلة العيدين، وده شيء مخترع، وده لما يعني للأسف الذي يقول بهذا بيقرأ فقه الايه؟ الموسوعة الفقهية للمذاهب المعتبرة العامية بتاع الشؤون الإسلامية، وليست معتبرة إلا المذاهب الأربعة، بغيرها لا تعتبر ولا يلتفت إليه. فهذا كما قلت سم في عسل، وهذه خيانة كبرى، تمام؟ نعم. فلا تختص صلاة العيدين بأي فضيلة، لا صلاة ولا غيرها. الصلاة صلاة الفطر ليلة نصف من شعبان، يوم الغدير اللي هو يوم 18 من ذي الحجة، يأتي بيان. صلاة الضحى بدعة. العجيب بقى شوف بقى صلاة الضحى ايه؟ روى حديثا عن النبي قوله: يا ايها الناس ان الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة، الى قوله: وصلاة الضحى بدعة، الا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تمام؟ ده في الاستفسار عندهم. الصيام عندهم يقولون بفساد الصوم من غماس الصائم في الماء، لا يفسد الصوم بالإلاج في الدبر، يجوز للصائم أكل جلد الحيوان وأوراق الشجر، يجوز للصائم أن يأكل جلد الحيوان وأوراق الشجر. يبقى بقى البن الملحوظ دوت اللي هو خبلان دوت، يقول لك يدخل ما فيش معه قوة من قلبي دخل، جابها منين؟ بنشم منهم لفظ التشيع، هؤلاء الذين يسبون ويطعنون ويخلخلون في كيان الأمة في البلاد، نشوف منهم راحة الايه؟ التشيع، أو على الأقل فلوس التشيع تلعب في جيوبه، تمام؟ نعم. يقولون بصيام يوم الغدير يوم 18 من ذي الحجة، وهو من المؤكدات عندهم. استحباب صوم عاشوراء، بس صيام ده ايه جديد شوية. احنا اقول لك بلالة لما تيجي الصوم ده صوم القلاحة، صوم مش عارف الايه، صوم اللي ايه صوم الفوار، صوم يصوم مع عاشوراء من الصبح الى العصر، طبعا لا الى المغرب، كما في الوسائل الشيعة للعامل كتاب الصيام. الاعتكاف لا يصح الا في احد المساجد الاربعة، مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة، وقيل كل مسجد جامع. يحرمون استعمال الطيب للمعتكف، كما في المختصر النافع والوسائل العامة. الزكاة الخمس هذا افرض بابا خاصا له، وبه تلاعب امتهم فكانوا اثرياء، يجوزون اخذ مال النصري اللي هو السني اينما وجد بالسرقة او الغيلة وغير ذلك من اخراج خمسه احتياطا. شوف التدين، ها كمان تعرف العروة الوثقى للزيدي لليزدي وتهذيب الاحكام للطوسي وسائل الشاء العامل. الحج لا يجب عندهم عند بعضهم ستر العورة في الحج. طبعا العورة المقصود بالعورة ايه؟ المغلظة. شوف بقى الكلام ده عند طائفة، ولو وقع الزنا بعد الاحرام في الحج لا يفسد، ان طبعا الطائفة بتقول انه مدام في عورة مش هتقول مشكلة، حتما هيقع الايه الحادث في الناس، يبقى ما تخافش حجك ما يفسدش. تمام. هم طبعا لا يحبون ولا شيء، يأتون كلام مليح وهذا واقع موجود. استحباب الطواف عن المعصومين احيانا وامواتا، لا يجوز للرافضي ان يحج عن المخالف الا اذا كان اباه. اذا حج المخالف ثم استبطى، يعني اصبح رافضي، رجع لصوابه، اصبح ايه رافضيا، شفتوا الكلام، يستحب ان يعيد الحج في الدين الجديد بقى. لو طاف خمسة أشواط ثم وقع النساء لم تلزمه كفارة. ده في المختصر النافع والمستمسك بالعتق الوثقى كما في كتاب الحج. يرغبون في زيارة كربلاء يوم عرفة، وأنها تعدل ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع نبي أو إمام. ده في الفروع للكافي، وذكر بها روايات كثيرة في الباب، هدف صرف الناس عن الحج. يرغبون في تركة أموال الحجاج اغتصابها كلما حانت الفرصة. القذف العام للحجاج عاد طائفتهم وأنهم أولاد الزنا، ثم رأوا بذلك روايات أن الله منها أن الله ينظر إلى زوار الحسين بن علي عاشية عرفة، ماشي، قبل نظره إلى أهل الموقف، لأن في أولئك أولاد الزنا، لأن في أولئك أولاد زنا، كما في الوافي وبنحوه في الروض الكافي للكافي. الجهاد قالوا واجب في زمن حضور الأئمة. استباحة عرض الأثار من النساء والأطفال لشيعتهم. الرافضي هو الشهيد فقط ولو مات على فراشه. النكاح لا يصح نكاح الناصبي ولا الناصبة، هذا يحرمون ده عند جمهور الروافض، وعند البعض يجوز مع الكراهة. وانظر هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار لحسين بن شهاب الدين الكركي العاملي. يجوز إتيان المرأة في ظبرها اللواط، وتدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ها جريمة كبرى. وذكر روايات عن أئمتهم في ذلك كما في الاستبصار والمختصر الناس. زواج المتعة عقدوا له أبوابا ورووا روايات بإثره، بلغت 46 بابا، وذكروا كلاما فاحشا قبيحا استحييت من ذكره في مجالسنا. رأيتهم جناة يعبثون في الأرض فسادا باسم الإسلام، والإسلام بريء منهم، لا يبالون بكونها متزوجة أو لا، شابة أو طفلة. وانظر المختصر النافع وغيره. الرضاع يقولون بحرمة الرضاع إذا كان 15 رضعا، 15 شفتم 15، وال15 تكون متوالية وإلا فلا. أظن دي يعني ملهاش أي ريحة. ها؟ و وكفاني وإياكم ما ذكرته لأن هذيانه هذا وخبلهم كثير لا نرغب في تضييع وقتنا أكثر من هذا. وإلا فعندهم مسائل في العقود والمعاملات واللقة والعارية والإجازة والوكالة والغضب كلها طلعت عليه. لكن حقيقة مللت وما رأيت بقى كثير فإذا خلاص يعني إبانت الريح وبانت الأمور ما محتاج أكثر، لكن موجود عندي هذا بكثير. والوديعة والذبائح والأطعمة والقضاء والقصاص الشهادات والحدود والجد إلى آخره. خلاصة الكلام في الشيعة بعد هذا العرض الكاشف لحقيقة هذه الفرقة المتكلمة باسم الإسلام وأنها منه، هذه الخلاصة نرجئها بعد الرجوع إلى خاتمة هذا الكتاب الذي نقوم بدراسته للشيخ عواجي عضو هيئة التدريس من جامعة الإسلام المدينة المنورة في كتاب هذا. وقفنا عند الفصل الثامن والأخير من المجلد الأول من كتاب هذا الفرق المعاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها. قال: الشيعة في العصر الحاضر وهل تغير خلافهم عن سلفهم؟ ذكر كلاما نافعا. قال: لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في إبداء نظراتهم من المخالفين لهم من سائر الناس ومن أهل السنة. انتوا كان جيب مجال كتاب ولا ايه؟ طب يعني انا بجيب المجالس وكتابي في شنطتي كل مرة، لا يعني ينفعش. وبرضه ورق المصوت، لا مثلا لو باكي شيء من المجلس يجي عمدة المجلس اللي جاي ويقعد يبص في اللي جنبه مع انه معاه ورق من المجلس الماضي. فاما ده يعني اصل الموضوع مش موضوع، يعني الموضوع لازم انت كان عندك علو وهمة يبقى بتحرص على الشيء. يعني انا مفيش علو وهمة بتسلي الوقت يبقى ده موضوع تاني، وده ما انظر دي رغبتي فيكم يعني. نعم. لقد تعمد علماء الشيعة مغالطات الناس قديما وحديثا في إبداء نظراتهم من المخالفين لهم من سائر الناس ومن أهل السنة بخصوصهم، متخذين من التقية منفذا لكل ما يريدونه من قول أو فعل، كما أنها تظهر بين آونة وأخرى كتابات لهم تبدي في الظاهر تقاربهم من أهل السنة، فانخدع الكثير بتلك الدعايات. ولكن تبين أن الشيعة سلفا وخلفا لم يتغير موقفهم قيد أنملة. ها؟ انتبه بقى. يبقى لما تسمع الظالم من الدعايات والملك المقربون والنافحون، لا يعني الناس دول غير دول، يعني انتبه من هذا الكلام. تمام؟ وتبين لأهل السنة ولكل مخلص أنه لم تجد جميع المحاولات التي قاموا بها في دعوة الشيعة إلى التقارب، ذلك أن الشيعة قد قام دينهم من أول يوم على أساس التقية والكذب، كما تصرح بذلك كتبهم الموثوقة لديهم مثل الكافي الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة، عرفتك به، فهو مملوء بما لم يمكن أن يحصل بين الشيعة والسنة اتفاق ما داموا يعتبرونه مصدرا لهم ويؤمنون بصحة ما فيه من الكفر والشرك ورفع الأئمة إلى مرتبة الألوهية في أبواب كثيرة منه. يصرح فيها بأنه لا حق إلا ما أخذ عن الأئمة الذين يعلمون الغيب ويحق لهم التشريع كما يريدون. سبق هذا الكلام. وهذا الغلو بعيد جدا عن تعاليم الإسلام، إضافة إلى ما جاء فيه من البشارة لليهود بعودة الحكم والتمكين لهم في الأرض حينما يظهر أمر الأئمة. شفت الكلام؟ كما في باب ده، طبعا في نقطة لطيفة، العلاقة بين ايه؟ بين اليهود وبين الروابط، واظن السير الديتور والبروتوكولات موجودة وطلع على هذا الشيء لما نشرت بعض الرسائل التي وزعناها او وزعها الفرع سلفا في هذه الاشياء، والعلاقات الحميمة بين حاقامات اليهود وبين اساس الروابط مسؤوليهم من الروابط عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال: باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. قال: ويروى عن عمار الساباطي قوله لأبي عبد الله جعفر: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود. وكذلك موقف الغلاة منهم من القرآن. طبعا سبق الكلام بقى مش مسألة غلاة، ده مسألة دين منتشر أصبح القلة الناس اللي هي بتكون يعني هنا قد تكون متسترة زي اللي بيسألوا أسئلة عبر الموقع والكلام ده ما بيعترفوش بهذا الكلام، احنا خايفين ونعمل ايه ونسوي ايه، تمام، لكن الأرض أصبح الأمر عامة دي البلوى فين؟ في البلاد. صحيح؟ موقفهم من القرآن واعتقادهم أن فيه نقصا وتحريفا، وكذلك موقفهم من الصحابة وما حكموا به عليهم من الكفر والردة وسبابهم الشنيع لهم، كل ذلك وغيره من عقائدهم الأخرى يجعل مانعا قويا بينهم وبين أهل السنة. وأقرب مثال على ذلك دار التقريب التي فتحت مؤخرا بين السنة والشيعة في القاهرة منذ زمن، واستمرت المحاولات على قدم وساق من جانب واحد وجانب أهل السنة، وحينما تبين أهل السنة أن هذه المحاولات لم تجد شيئا أصيب بخيبة أمل، وزاد الأمر وضوحا لدى أهل السنة أن الشيعة لم يرضوا أن تفتح دور مماثلة للتقارب في النجف وقم وغيرهما من مراكز الشيعة، لأنهم إنما يريدون من التقريب أن يتم بجذب أهل السنة إليهم وإلى غلوهم في التشيع فقط كما سبق ذكره. ولقد حذر كبار علماء الإسلام منذ القدم من هؤلاء الشيعة، فقال الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الروافض من الرافضة. وقال شريك بن عبد الله القاضي: أحمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديدنا ويتخذونه دينا. وبمثل هذا الكلام قال ابن مالك وابن مبارك وابو زرع وغيرهم، والرازي والطحاوي وابو حنيفة وابن تيمية وابن القيم هؤلاء وغيرهم كثير، كما رد عليهم علماء معاصرون وبينوا كفر الشيعة وعنادهم وكرههم لمن عذابهم من المسلمين، كما حذر هؤلاء من الانخداع بهم. فارجع أيها المسلم إلى ما قاله عنه هؤلاء الأفاضل، وانظر ما قاله الألوسي ومحب الدين الخطيب وبدأت البطار ومحمد رشيد رضا والهلالي ومصطفى السباع والموجودي وابن باز والشنقيطي الأمين وغيره من العلماء الذين عرفوا حقيقة الشيعة ويئسوا من التقارب معهم. وقد وجدت الآن كتب تبين حقيقة الشيعة في هذا العصر الذي يقودهم فيه الخميني، طبعا في عصر اللي هو مات طبعا الخميني معاصر وفي عصر المصنف، وتبين أهداف الخميني ونواياه بالمسلمين من أهل السنة، ولعله يريد أن يعيد ما فعله ابن العلقمي سنة 656 ببغداد بالخلافة الإسلامية من تشجيعه للتتار على التنكيل للمسلمين وغير ذلك من الأحداث التي تشهد بمواقف الشيعة وخياناتهم. لذلك اللي انت بتقول لك دلوقتي الناحية السياسية يقول لك أمريكا واليهود والخوف من النوويات، كل ده كلام عبث، ما تخافش لهم أحلال أو بشرط الحال، ها إن كان ولا بد فالأمور بيتطور على حساب الأمة. أي نعم. ومما هو جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة، شوف الكلام هذا كلام مهم جدا، وأنه جدير بالتنبيه إليه أنه حينما اشتد الخلاف بين السنة والشيعة وأقلك ذلك الملك نادر شاه سنة 1056 هجرية، أمر بعقد مؤتمر في النجف يوم 26/10/1156 هجرية، حضره علماء السنة والشيعة من العراق وإيران والتركستان والأفغان لبحث هذه الأمور التي فرقت بين المسلمين حيث كفر بعضهم بعضا. الأفغان والتركستان يكفرون الإيرانيين لأنهم يسبون الشيخين ويكفرون الصحابة ويقولون بحل المتعة ويفضلون عليا على أبي بكر إلى آخره، ده يعني يعني شوف بس كفر الصحابة والمتعة وش الكلام ده، والإسئلة ده كله بقى اللي احنا قررناه ده كله في مجال السابقة العبث في القرآن والعبادات والأحكام، وهذا الشيء اللي هذا الشيء الذي يعني صبرنا منه بعض الشيء مختطفات. وبعد أن تم الاجتماع وحضرت جموع كثيرة من كلا الجانبين وبحثوا في تلك القضايا التي سجلها أهل السنة على الشيعة، اتفق رأيهم على ما تنص عليه الوثيقة التالية. شو بقى اللي في الوثيقة؟ إن الله اقتضت حكمته لإرسال الرسل، فلم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما توفي وكان خاتم الأنبياء والمرسلين اتفقت الأصحاب رضي الله عنهم على أفضلهم وأخيرهم وأعلنهم أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فأجمعوا واتفقوا على بيعته كلهم حتى الإمام علي ابن أبي طالب بطوعه واختياره من غير جبر أو إكراه، فتمت له البيعة والخلافة. وإجماع الصحابة رضي الله عز وجل عنهم حجة قطعية، وقد مدحهم الله في كتابه المجيد فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخره. وكان إذ ذاك 700 صحابي وكلهم حضروا بيعة الصديق. ثم عاد أبو بكر بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبايعه الصحابة كلهم حتى الإمام علي بن أبي طالب. ثم اتفق رأيهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تشهد عثمان في الدار ولم يعهد، يعني بما بعده فبقيت الخلافة شاغرة. فاجتمع الصحابة في ذلك العصر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هؤلاء الأربعة في مكان واحد وفي عصر واحد، ولم يقع بينهم تشاجر ولا تخاصم ولا نزاع، بل كان كل منهم يحب الآب ويمدحه ويثنى عليه. حتى إن علي رضي الله عنه سئل عن الشيخين فقال: هما إمامان عدلان قاسطان، كان على الحق ومات على الحق، فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم وخلافتهم على هذا الترتيب، فمن سبهم وانتقصهم فماله وولده وعياله ودمه حلال للشاة. ها؟ هذا ايه؟ نعم. وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتهى. وقد سجلت وقوع هذا المؤتمر ومناقشاته والملابسات التي صحبت في رسالة صغيرة بعنوان مؤتمر النجف. وقد ضمت تلك الرسالة تفصيلات أخرى في مدار من حوار بين الإيرانيين وعلماء الأفغان لا نرى ضرورة لتسجيلها هنا، بل اقتصرنا على ذكر الخلاصة التي انتهى إليها المؤتمر، والتي تعتبر بمثابة توصية عامة يلتزم بها الجميع من أهل السنة والشيعة. وفيها كما ترى النص على ترك كل ما يثير الخلاف والفرقة بين المسلمين، لأن إن فعلا رغبوا أن يكونوا من المسلمين. نعم. ولو التزم الشيعة بعد ذلك بهذه الوثيقة لاجتمع أمر المسلمين على كلمة سواء، ولكن الشيعة لم يلتزموا بهذا الاتفاق، بل كانوا يراوغون ويخادعون. وشيعة اليوم لا يختلفون عن شيعة الأمس في المراوغة والكيف وفي الغلو أيضا. فهذا الخميني زعيم ثورته في إيران يصرح بتعصبه الشديد وخروج عن الحق في الأئمة ورفعهم فوق مكانتهم البشرية، هو يقول: إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي الوجود، ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدنيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما زعم الخميني 200 مليون شيعي. تمام. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم، وما أدراكم بأم الناس. تمام. أولى الناس الآن على رؤوس العالمين الآن إخوة المسلمين، يصفقون ويزمرون ويصبلون للرواسب في كل مكان، هذا واضح لا يخفى على أحد. ولا تنسوا نصر الشيطان، جعلوه صلاح الدين الأيوبي يتقربون إلى الله بتعليق صورته المنزومة في بيوتهم ومساجدهم. صحيح؟ نعم. ولهم نشاط في استجلاب الناس إليهم حتى انخدع كثير من أهل السنة بهم وصاروا شيعة، ووصل عددهم كما دعم الخميني 200 مليون شيعي، وإرضاؤهم لعلماء السنة بالكلمات الجميلة إنما هو من باب التقية. طبعا ذكرت لكم سلفا ما حصل مع الشيخ الأحمد أبو النور، وكان من العلماء الأزهر، وكان له منصب في البلاد قديما، وحاله كحال الموجود حاليا، يجهلون حال القوم ويتكلمون بجهل أو بعلم ويكذبون، ولما الرجل تعلم القول قال بدا ايش اشوف بقى ليش الجماعه اللي هم اللي مش غير معتبرين او غير معتمدين زي حالات محمد مشايخنا يقول لك مش معقول. طب نبص كده ونشوف. فلما راى القوم على حال خاض معهم وذكر قصه مع شيعي كان معه في المؤتمر الاخير وتد له ويقربه ويتعامل معه برفق وليم. فلما وجد من الشيخ الاحمدي انه يعني ينتقده وبدا يتغير حال الشيخ الاحمدي اعتزل الأحمد بن نور وكأنه لم يعرفه من صحبة سنة. هذا ملخص للموضوع. فليس البعض الآخر يكون كالشيخ الأحمدي ويرضعه لعلماء السنة بكلمات الجميلة إن مؤمن التقية حتى يتمكن من إتمام مخططاتهم في إقامة دولة شيعية عالمية. شفت الكلام كله بيضرب. اليهود من جهة عاوزين بذات العالم والرافضة عاوزين بذات العالم. ها شفت الكلام؟ لكن احنا ايه معنا ربنا مالك اليهود والروافض. ها لا تزال طفرة امتي على الحق ظاهرين رغم انوف هؤلاء. ها وبهذا يقول الخميني لا تبعدوا الناس عنكم الواحد والآخر. شوف بقى الكلام. لا تكيلوا التهم لهم بالوهابية طارة وبالكفر اخرى. فمن يبقى حولكم اذا عمدتم الى ممارسة هذا الاسلوب. شاف الكلام. وهو بهذه النصيحة إنما يريد أن يحثهم على معرفة طريق الخداع والنفاق. وإلا فإن قلبه كما تشهد بذلك كتبه يغلي حقدا على أهل الحق ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين وانتهاء بالموجودين في عصره. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بقى. شو بقى الكلام ده موجود واقع موجود. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يمنحكم العمر أو الحج. ها؟ إن شاء الله تعالى. ولهذا فقد أمر الخميني الحجاج الإيرانيين بأن يصلوا مع أهل السنة تقية منهم وخداعا للناس. خلي بالك كما كان يفعل قادة الشيعة حينما كانوا يصلون خلف أهل السنة أحيانا ثم يعيدون صلاتهم بعد ذلك. كما صرح بهذا احد علماء الشيعة المعاصرين حين قال الدكتور موسى الموسوي قال وعندما اكتب هذه السطور هناك الاف مؤلفة من الشيعة الامامية يعملون بالتقية في اعمالهم الشرعية. شوف الكلام. ايه اللي انت عايزه بنعمل زي بيشوفوا في عرفة وتلوهم في المينة وتلوهم في كل شيء والكلام ده كله 100%. لكن هم لا يحبون هم جاء يعبثون. وانا ذكر قصة هنا تأتي ماذا يهدفون من وراء هذا. تمام. نعم. فهم يحملون معهم التربة الحسينية التي يسجدون عليها في مساجدهم ولكنهم يخفونها في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى. وكثير منهم يقيمون الصلوات في مساجد السنة مقتديا بإمام المسجد. وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة عمدا عملا بالتقية معتمدين على روايات نسبت إلى أئمة الشيعة في التقية. لا دين الناس تربوا على دين يعني صحيح هذا هو الدين. ولقد بلغ الحقد الشيعي على المسلمين وخصوصا أهل السنة في عصرنا الحاضر إلى حد الاستهتار بدماء المسلمين وأعراضهم وتهديد أمنهم في بيوتهم. ولعل ما فعلوه في مكة المكرمة في حج 1407 هجري أقوى شاهد على مدى حقدهم ونظرتهم إلى المخالفين لهم حينما تظاهروا في الحج ما يقارب 150,000 حج إيراني وهجموا يريدون الكعبة وتجمعوا في مظاهرات غوغائية وكانوا يهدفون إلى تحقيق مخطط رهيب رافعين شعاراتهم وصور زعيمهم الخميني. وتقدم رجالا ونساء يريدون الحرم لولا أن الله تعالى وبفضله ثم يقظت الحكومة السعودية لنجح مخطط أولئك وحيل بينهم وبين دخول الحرم واشتبكوا مع المسلمين من المواطنين والجنود وبقية الحجاج من المسلمين في قتال ضار. شفت الكلام ده حقائق. أريقت فيه دماء المسلمين الأبرياء وراح زعماؤهم يلقون التهديدات بشتى الأساليب للكرة مرة أخرى، وسيرد الله كيدهم إلى نحورهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقد حدث بالفعل أيضا أن أوعدوا إلى بعض عملائهم في الحج عن 1409 هجرية بزرع متفجرات حول الحرم المكي الشريف في يوم 7 ذي الحجة، وقام هؤلاء بهذه الجريمة النكراء، وراح ضحية حجاج أبرياء جاءوا لأداء فريضة الحج، ثم اندس أولئك العملاء في الناس وظنوا أنهم نفذوا جريمتهم وشفوا حقد صدورهم، ولكن الله أطلع الحكومة السعودية بتوفيقه فنالوا جزاءهم في الدنيا بتنفيذ حكم الله تبارك وتعالى في المحاربين، وقتلوا وسجن بعضهم، مع أن الحج نفسه لم يكن هدف الحجاج الإيرانيين، بل الهدف زيارة مرقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراكز الأولياء، كما صرحوا بهذا في منشور المظاهرة التي نظموها عام 1406 هجرية جاء فيها. قالوا فإننا نحن حجاج بيت الله القادمون من كل فج عميق لزيارة مرقد خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولياء الله الصالحين، والصلاة في مسجد الرسول، خرجنا اليوم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرة إلى آخره. قال ولا ينبغي كذلك أن ننسى ما يفعلونه اليوم، والحرب تدور رحاها في لبنان ليلا ونهارا، كيف تعامل أحزابهم الكثيرة المسلمين، كيف تعامل أحزابهم الكثيرة المسلمين من أهل السنة بخصوصهم بكل قسوة وعنف، وكيف تفننوا في التنكيل بهم كما تفعل اليهود أو أشد كما يروي البعض، مع تظاهرهم بالإسلام وهم معظم بالإسلام، هم والنصيريون يد واحدة ذئاب شرسة على الإسلام والمسلمين. يا حركة أمل ديت منه والله في لبنان عليهم من الله يستحقون، وهم على وتيرة واحدة سلفهم وخلفهم من أشد أعداء أهل السنة ومن أكثرهم تآمرا عليهم، ولقد كان المسلمون يذبحون في بغداد ويحرقون بالألوف أمام ابن العلقمي والنصير الطوسي، وهما يدلان التتار على عورات المسلمين وعلى كتبهم وعلى أماكن اختبائهم، وكان يظهران الفرح والشمادة بالمسلمين. ثم تلت ذلك أحداث لا قصر لها، كان هؤلاء الشيعة أنكى الناس والمنى الكلية بالمسلمين، ولغرابة بهذا منه ما داموا قد أضغضوا خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولعنهم في كل صلاح ومساء، وروا في مثالبهم ما لا يفعله الوثنيون ويتنزه عنه الإباحيون، ويكفي أنهم حكموا عليهم بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام، وقفوا كثيرا من القرآن، وكادفوا أم المؤمنين. وفي عصر الحاضر من الأمثلة ما لا يكاد نحصر، ويكفي أنهم يسمون أهل السنة والجماعة النواقض. طبعا الأمثلة ذكرت لكم كثيرا عما ذكر المصنف، تمام، ولعله يرشد إلى ما جمعته لكم. ويكفي أنهم يسمون أهل السنة والجماعة بالنواقض، ثم يكيلون لهم اللعنات وأشد الافتراءات، بل ويفضلون الكلاب عليهم ويعتبرونهم من المغضوب عليهم عند الله، ولم يعترفوا لهم بأقل الصفات البشرية. يقول الخميني في حكم على السنة الذين يسميهم النواصب، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. ويقول بمتواد المسلمين بغير المسلمين في التزكية بالكلب المعلق أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه، أن يكون المرسل مرسل الكلب المعلم مسلما أو بحكمه، كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله، ألا لعنة الله عليه، كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله. شفتوا قد إيه؟ ده فقهم بكر، ده بيفيدهم هذا الكلام وإمامهم، ها؟ بل ويرى عدم جواز الصلاة على ميت أهل السنة الذين يسميهم زورا بالنواصب، فقال يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام اعمل امتحان الإسلام ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج. شوف الآية اتقلبت ازاي. نعم طبعا ترك الكلام فيما يتعلق في الصلاة والكلام فيه عند جمهور الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ثم أدركه عرق السوء الذي جعل أسلاف يعتقدون بأن في القرآن، ثم أدركه عرق السوء الذي جعل أسلافه يعتقدون بأن في القرآن تحريفا وزيادة ونقصا ويقرر ما يلي. مسألة سورة الفيل والإله إلى قريش سورة واحدة، والضحى ولم نصح واحد فلا تجزي واحدة منهما، يعني ايه دي صورة ودي صورة، هما دي تبع دي يعني هما صورة، بل لابد من الجمع مرتبا مع البسملة الواقعة في البيت. اي انه لم يكن على اقتناع من وضع القرآن وترتيبه. الفصل التاسع والاخير، والحكم على الشيعة حسب ما يرى المصنف. قال يسأل كثير من الدارسين عن حكم الشيعة، هل هم كفار خارجون عن الملة أم هم في عداد الفرق الإسلامية؟ وبغض النظر عن اختلاف وجهات نظر العلماء في الحكم عليهم، وبغض النظر أيضا عما يورد كل فريق من أدلة على ما يذهب إليه، فإن الواقع يدل على أن الحكم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل. فأما بالنسبة للشيعة بخصوصهم فالذي اتضح لي واحد أن الشيعة ليسوا جميعا على مبدأ واحد في غير دعوة التشيع، فمنهم الغلاة الخارجون عن الملة بدون شك، ومنهم من يصدق عليهم أنهم مبتدعون متفاوتون في اتباعهم، فبعضهم أقرب من بعض. لكن بنسبة كم؟ ها شوف تبغون الكلام، يبقى بنسبة 90% كما في كتاب كتب أحدهم من المعاصرين 95% روافض. لو صدقنا بكلمة الخميني 200 مليون شيعي موجود رافضه، 95% دون بدين الروافض، وال 5% قد يكون كما قال المصنف 95% روافض، وال 5 كما يقول، و 5% كما يقول إنكار. ثانيا، أن التثبت في تكفير المعين أمر لا بد منه، إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذهب السلف في بعض القضايا يحق تكفيره. هذا شيء جميل، ناس منتهى عرف عندنا في قواعد الاعتقاد. ليس معنى التثبت في تكفير المعين، شوف بقى الكلام الاثنين وثلاثة مرتبطين ببعض، ليس معنى التثبت في تكفير المعين أننا لا نطلق على الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ التبديع والتضليل والخروج عن الجماعة، لأن ذلك الحكم خاص بتعيين الأفراد لا الجماعة عموما، خصوصا من وجدنا نصا فيه. وعلى هذا فالحكم العام على الشيعة أنهم ضلال فساق خارجون عن الحق وهالكون مع الفرق التي أخبرت عنها الأحاديث، حكم لا غبار عليه. أربعة، اطرح أن الشيعة عندهم مبادئ ثابتة في كتبهم المعتمدة كررها رجالاتهم المعتبرون قدوة في مذاهبهم. من قال بهذه الأشياء التي سبق ذكرها الشنيعة هذه، من قال ولو ببعض من تلك المبادئ، لو واحد احنا يعني ايه ذكرنا أشياء طمار كبرى، ولو واحد قال فلا شك في خروجه عن الملة الإسلامية، لا شك في خروجه عن ملة الإسلامية، ومنها قول بتحريف القرآن وأن وقع فيه الزيادة والنقصان حين جمعه أعداد الصحابة والله تعالى عليهم، كما صرح بذلك الطبرسي في كتاب فصل الخطاب بتحريف كتاب رب الأرباب وغيره من كتب الشيعة، وانتظارهم أيضا مصحف فاطمة كما يزعمون، غلوهم في أئمتهم وتفضيلهم على سائر الأنبياء كما ملئت بذلك كتبهم القديمة والحديث الكافي وما كتب الخميني في العصر الحديث، غلوهم في بغض الصحابة ممن شهد الله لهم بالفوز والنجاة كبكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحفظ وغيره من رضي الله عنهم أجمعين، ورد شهادة أم المؤمنين رضي الله عنها وبقاهم على عداوتها وإفكهم عليها واعتبارها عدوة وليست بأم، وهذا حق، فإنها ليست لمثل هؤلاء بأم، فهي أم للمؤمنين فقط. وهذه لطيفة منه، وهو كما قال قولهم بالبداية على الله تعالى وقد تنزه الله عن ذلك. ومواقف أخرى طبعا ذكرناها فيما سبق في مجالسنا الخاصة، مواقف أخرى يصل خلافهم فيها إلى سلب العقيدة الإسلامية من جذورها في كل قلب تشبع بها. وأما من لم يقل بتلك المبادئ وكان له اعتقادات أخرى لا تخرجه عن الدين، فإنه تقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بعد ذلك حسب قوله الحق، حسب قبوله الحق أو رده. هذا كلام المصنف في الحكم على الروافض. أما نحن فنقول في هذه الخلاصة على الاستماع أضفناه على كلام المصنف، بان لنا جميعا حقيقة القول في الاعتقاد والعبادات إلى آخر حد ما ذكرت لكم، بما يؤكد لنا باتفاق معكم كما ترون أنه دين آخر لا يحل نسبته للإسلام، وهذا من حيث الجملة. نعم، وهذا من حيث الجملة. ومن حيث التفصيل فيما يتعلق بالمنتسبين إليه، واحد علماؤهم المصنفون ومن يدعون بدعوتهم وطلاب العلم. ركزوا بقى معي، لا نشك لحظة من الآن بعدما عرضنا دينهم أنهم كفار كفرا صريحا مخرجا من ملة الإسلام، الزعيمين الانتساب إليه، ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين أصالة حال اعتقادهم هذه المعتقدات، ويتوجه عندنا القول بأنهم ليسوا مسلمين ككلمة ابن حزم رحمه الله تعالى، والحالة كما ذكرنا لأن الإسلام غير هذا، ما بنعرف هذا في الإسلام، هو قرآن معروف أجمعت عليه الأمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وعقائد وعبادات ومعاملات وأحكام وأصول وفروع عرفناها وعلمناها في ديننا، وظهر لنا أنهم على غيره. وإنما قلنا بأنهم كفار لما تكلموا بلسان الإسلام، وأن ما هم عليه تبع له، فقلنا هذا الحكم من حيث ذاك المعتقد، وإلا فالأوجه والأقرب أنه ليسوا مسلمين. وبهذا جزم ابن حزم وابن العربي نقلا عن الشوكاني في قطره الشوكاني، وتبعه وكان من بني جلدتهم. ها، وفي كلام أتيك إن شاء الله عن بعض الأئمة قد أشار إليه الإمام المصنف كالإمام مالك بن مبارك والزراج وأولاه والإمام البخاري وهؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. اثنين، يبدا العلماء اللي هم الطيبين ذكرناها وهؤلاء الذين بثوا هذا الدين ويكون هؤلاء لا شك فيما يقول هذا ملايين الله عز وجل به كحال المصنف حفظه الله. ثانيا، المثقفون ثقافات مختلفة في شتى العلوم لا يعبرون بجهلهم في دين ينتسبون إليه وهو الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقعنا الحاضر باتفاق، فيلزمهم البحث عن الحقيقة بعدما كشف النقاب عن حقيقة الإسلام واستنكار ما يعبثون به باسم الإسلام، وإلا فحكمهم حكم علمائهم ومصنفيهم ودعاتهم. واضح؟ هذا واضح. ثالثا، الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون الألف من الباء من الياء، فهؤلاء يعذرون بجهلهم وإثمهم على علمائهم ودعاتهم، وإن سمحت لهم الفرصة بالسماع عن حقيقة الإسلام أو الدين فيلزمهم دخوله والتدين به ولو خفية. تمام؟ يبقى أنت الآن هو سنة، يبقى خلاص أنت سمعت رأي ده الدين من الحج عليه هو رجل أمي. تمام؟ اسمع بقى، يبقى يلزمهم إيه؟ أن يدخل حولك سبع نخاف يقتلوني أو إيش كذا، يبقى يتعبد بدينه ولو خفية بقدر استطاعته، وإن فر من بلده إلى بلد الإسلام فله ذلك. ها؟ يعني ولو فر من بلده زود هذه، ولو فر بدينه إلى أقرب بلد مسلم وكان في وسعه ذلك لزمه. هذا الحكم الذي خلص لنا بعدما سبق ذكره وما يدين الله عز وجل به. نداء خاص بعلماء المسلمين وطلاب العلم، أقول لهم عدا من اعتقد منهم اعتقادنا هذا وحكم بحكمنا هذا، اتقوا الله عز وجل وابحثوا في القوم على ميزان الإسلام الحقيقي تنكشف لكم الحقيقة فتقولون عدلا بدلا من الزور المغرر به جمهور الشباب الضائع في حبال التقليد الأعمى والثقيل. ألا اتقوا الله عز وجل في دينكم تكشف حاله وهو الأبيض الناصع، واقرأوا عنه انتحالا لبطلين رزقني الله وإياكم حسن الخاتمة. ونداء خاص بدعاة التقريب بين الشيعة والسنة، أقول لهم أنتم بين حالتين، الأولى أن تكون على علم بما تقربون بينهما وهذا غير ظاهر بدليل ما ذكرنا من مهلكات المدمرات، لو علموها ورموا بها لجمعوا بين الكذب والخيانة. الثانية أن يكون غير عالمين، أن يكونوا أن تكونوا بقى أن يكونوا على علم، والثاني هنا أن يكونوا غير عالمين بما يقربون بينهما وهذه جريمة وكذب وتدليس وتزوير تحكم على أنفسكم بعد حكما خاصا، فبماذا تحكمون؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الحق والرشاد وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته إن شاء الله تعالى. في مطلع المجلد الثاني ويبدأ بالباطنية، قبل أبدأ طبعا أجلنا الحكم على الخوارج ولخصته في ملخص أيضا إن شاء الله تعالى طويل جدا قبل أستغر 15 دقائق ومنع على إخواني بعدما ذكرنا الكلام على الخوارج أيضا خلاصة الكلام في الخوارج لأن لهم علاقة بالشيعة من حيث سب الصحابة وبعض الأشياء التي طعنوا فيها في الدين إلى آخره، فهذا له حكم. ومسألة الخارج الذي لم يسب الصحابي ولم يكن له حكم آخر، وهذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في مطلع مجلسنا القادم. جمعني الله تعالى وإياكم على خير.